أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرابعة السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي، يعني مع التساوي والمكافأة بين الجاني والمجني عليه. لو جنى شخص على شخصين وسرت الجناية وكانا متكافئين توجب القصاص هذه الجناية. السراية عن جناية العمد، يعني شخص جنى على شخص متعمدا فترى قطع يده فترى الجرح، فما توجب القصاص مع التساوي. فلو قطع يده عمدا فترات قتل الجارح، مجري. خب، وكذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا فترات. خب، قطع الإصبع فترات، وهذه الآلة عادة تقتل، خب، لأنه يكون متعمدا في القتل. أما لو كانت الآلة عادة لا تقتل، قطع يده عادة هذا القطع بهذه الآلة، قطع الإصبع بهذه الآلة لا يقتل، فصادف أن ترث مات. خب، هنا لا شنه لا قصاص في القاتل. خب، السراية عن جناية العمد، خب، ينبغي أن يقيده بأن يقصد القاتل أو يكون مما يقتل غالبا في أصل المطلب. هنا في رأس المسألة ينبغي أن يقيده بأن يقتل القاتل أو يكون القاتل أو يكون الفعل مما يقتل غالبا، وإلا لم يتحقق العمد إذا لم يكن كذلك. خب، الخامسة، لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا، شخص ألقى نفسه من الطابق العلوي على شخص. خب، وكان الوقوع على هذا الشخص من هذا الارتفاع مما يقتل غالبا، فهلك الشخص الذي هو في الأسفل. هسه يقول كان الوقوع مما يقتل غالبا، لأن لكي يحقق شنه ركن من أركان، لكي يحقق ركن القتل العمدي، لأن القتل العمدي لا يتحقق إلا بأحد أمرين: إما بأن يأتي بفعل قاصدا به القاتل، أو يأتي بفعل يقتل في الغالب، أليس كذلك؟ خب، هنا يقول وكان الوقوع مما يقتل غالبا، فهلك الأسفل. فعلى الواقع القود، ليش؟ لأنه عمد بعد فار، الوقوع قاد مما يقتل غالبا، فهذا عمد، فعلى الواقع القود. ولو لم يكن يقتل غالبا كان خطأ شبيه بالعمد. إنما يكون خطأ شبيه بالعمد لو لم يقصد به القتل، واضح بعد هذا، إذا لم يقصد به القتل. ولو لم يقتل غالبا ولم يقتل به القاتل، لولا إضافة هذه العبارة، يعني الوقوع من علو متر على شخص لا يقتل غالبا، أليس كذلك؟ وهذا الواقع لم يقصد بوقوعه القاتل الذي وقع من الأعلى، ألقى بنفسه من الأعلى، لم يقصد أن يقتل هذا الشخص، فهذا كان خطأ شبيه العمد، فيه الدية مغلظة ودم الملقي نفسه هدران. خب، فيه الدية مغلظة، تأتي إن شاء الله في الديات أن الديات على أنحاء، دية مغلظة ودية مخصصة، سواء من حيث الأعمار أو من حيث ماذا، أو من حيث المدة، مدة الأداء، كما سيأتي إن شاء الله. ودم الملقي نفسه هدران، من ألقى نفسه، خب، لو مات بإلقائه نفسه نقول هو جنى على نفسه بعد نشلين من المشغل. خب، ودم الملقي نفسه هدرا. المسألة السادسة، قال الشيخ الطوسي رحمة الله عليه: لا حقيقة للسحر، يعني لا تأثير خارجي للسحر، بل غاية ما هنالك أن السحر يوجب التخيل في ذهن المسحور، يخيل إليه أنه يحصل شيء ولا يوجد شيء، يخيل إليك أن هناك عدو أمامك ولا يوجد شيء، يخيل إليه يقول تعروه، يعني يعلوهم يتخيلون أنها أن هذه العصي حيات. يخيل إليه من سحرهم أنها أنها تسعى، يعني هي في الواقع ما تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. السحر هنا بمعنى التخييل، يقول الشيخ الطوسي بمعنى أنهم يخيلون للناس، هذا شيء عظيم أن يخيلوا للناس. خب مو أنهم قلبوا العصا إلى حية، يعني صنعوا، كنت تستلزم أنهم صنعوا. يقول وفي الأخبار ما يدل على أن للسحر حقيقة وأنه له واقعية، مو مجرد تخييل فقط، تخييل محض. ولعل ما ذكره الشيخ قريب لقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، غير أن ولعل ما ذكره الشيخ قريب غير أن البناء على الاحتمال أقرب، يعني على ما لعله يظهر من بعض الروايات أن له حقيقة أقرب. خب ماذا تريد أن تقول؟ هذا الحكي كله ما نستهني نحن، ماذا تريد أن تقول أيها المحقق الحلي؟ يقول أريد أن أقول أنه لو سحر إنسان إنسانا فمات المسحور، هل يوجب الخطاف أم لا؟ على ما ذهب إليه الشيخ الطوسي السحر لا تأثير له فلا يوجب القصاص، أليس كذلك؟ خب فلو سحره فمات لم يوجب قصاصا ولا دية على ما ذكره الشيخ الطوسي، ليس أنه لا حقيقة للسحر. خب وكذا لو أقر أنه قتله بسحره، لو أقر الساحر على أنه قد قتل المسحور بسحره، قتل زيدا بسحره، خب نقول بعد أن كان نقول هذا الإقرار لا قيمة له. ليش؟ لأن السحر لا حقيقة له. صحيح، هل السحر حقيقة على ما ذهب إليه الشيخ الطوسي؟ هل له حقيقة؟ لا حقيقة للسحر. فكأنه قال أطلقت الهواء عليه. خب إطلاق الهواء على شخص أنه في وجه شخص هل يموت؟ لا يموت. ذاك مما نقض به على الشيخ الطوسي. نحن الآن نقول لو بنينا على ما ذهب إليه الشيخ الطوسي من أنه لا حقيقة للسحر، الشيخ الطوسي يقول لا حقيقة للسحر، لا تأثير للسحر، حتى ذاك ما يفرقون به بين الزوج وزوجته حملها من قال بأن السحر لا حقيقة له، قال هذا ليس له حقيقة، غاية الأمر يوهم الزوج أن زوجته قبيحة، يخيل له، أما حقيقة زوجته تصير قبيحة؟ خب إذا توهم الزوج أن زوجته قبيحة يتركها بعد مثلا، يعني فكلها على رأي أولئك أنها ترجع إلى أنه لا حقيقة للسحر إلا إيجاد الخيال فقط. على كل حال نحن نقول بناء على ما ذهب إليه الشيخ الطوسي، حتى لو أقر الساحر على نفسه بأنه قد قتل فلانا بسحره حيث أن السحر لا حقيقة له ولا تأثير، فهذا الإقرار لا قيمة له، أليس كذلك؟ أما على ما قلناه من الاحتمال الذي قد نفهمه من بعض الروايات، يقول المحقق الحلي وأما على ما وعلى ما قلناه من الاحتمال يلزمه الإقرار، حيث أن إقرار العقلاء على أنفسهم جاري، ونحن قلنا بأنه ماذا؟ بأن السحر له تأثير. بعد ذلك يقول وفي الأخبار يقتل الساحر، أليس كذلك؟ نحن نقول وفي الأخبار يقتل الساحر، وقال طبعا الوارد الدقيق التعبير الأدق أنه ما ورد في الأخبار أن ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، فليس على إطلاقه يقتل الساحر، يقتل المسلم إذا كان ساحرا. خب قال في الخلاف يحمل ما ورد في الأخبار على قتله حدا لفساده، يعني أن حده القتل لكونه مفسدا في هذا السحر، بفعله للسحر هذا مفسد في الأرض ويقتل، لا أنه يقتل قولا لقتله الآخرين بسحره، لذلك نقتل الساحر حتى لو لم يرتكب ما يوجب القتل. الكافر المسلم كافر المسلمين يقتل وكافر الكفار عفوا ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، هذا الذي ورد في الروايات سابقا. نعم ورد سابقا وعلل هناك بأنه لا يقتل لكفره، بأن الكفر أشد ولا يقتل لكفره فما لا يقتل لسحره من باب أولى. خب وقال الشيخ الطوسي في الخلاف أن ما ورد من قتل الساحر يحمل على أنه يقتل حدا لا قصاصا، ولذلك لذلك نقول يقتل حتى إذا لم يقم بسحر إنسان بحيث يؤدي إلى موته، ولو كان يقتل قصاصا لكانت الرواية تقول يقتل الساحر إن قتل شخصا، أليس كذلك؟ خب المرتبة الثانية، كان الكلام منذ أواخر الدرس السابق في المرتبة الأولى وهي مرتبة انفراد الجاني بالتسبيب المثلث. خب المرتبة الثانية أن ينضم إلى الجاني مباشرة المجني عليه، يعني القتل يترتب على فعل الجاني وفعل المجني عليه، فعل مركب من شيئين، فعل الجاني وفعل المجني عليه، وفيه صور. خلنا نشوف هذه الصور. يقول الصورة الأولى لو قدم له طعاما مسموما، خب فإن علم الآكل وكان مميزا فلا خود ولا دية. ليش؟ لأنه هو المباشر لقتل نفسه أصلا، أعطيتك أكل قلت لك هذا مسموم، هذا الأكل تعرف أنت أنه مسموم فأكل، لا قول ولا لي أصلا علي، لا يقتص مني، لا أقتل أنا ولا أدفع الدية. ليش؟ لأن الفعل هنا أصلا ينسب إليك، يقال فلان أكل السم أنا أصير سبب ضعيف. هذا إذا عليهم. خب وإن لم يعلم فأكل ومات فللولي القود. ليش؟ لأن حكم المباشرة سقط للغرور. هنا أنت عندما أكلت أنا أعطيتك الأكل وأنت لا تعلم أنه مسموم، أليس كذلك؟ يقول صحيح أنت الذي باشرت الأكل لكن المباشر هنا ضعيف والسبب أقوى من المباشر هنا، السبب أقوى من المباشر هنا. يقول لأن حكم المباشرة سقط بالغرور، الغرور يعني بالخدع، أنا خدعتك عندما أعطيتك الطعام دون أن أعلمك أنه مسموم. خب ذاك بحث طويل في محله أن الإمام كيف يأكل السم وهو يعلم أنه مسموم. الجواب أن الإمام أدرى بتكليفه هذا أولا، ثانيا لعل الإمام يعلم أنه سيسم لكن لا يعلم أنه سيسم في أي طعام، واضح؟ لا يعلم أنه سيسم في أي طعام. هناك كتب ألفت في هذا المقام، في هذا المقام بعنوان الأسباب، هذه من المشاكل العويصة أن الإمام كيف نقول أن الإمام يعلم أن هذا الطعام مسموم ويأكله مع ذلك. التفت أمير المؤمنين يعلم أنه مثلا إذا سجد الآن سيضربه ابن ملجم. هناك من قال أن أمير المؤمنين قد لا يعلم أنه في هذه اللحظة سيضرب، يعلم أنه في هذه الليلة، واضح؟ الآن الجواب الأدق أن الإمام أدرى بتكليفه، إحنا تحيثيات علم الإمام وردت فيها روايات مختلفة ومتعارضة، إحنا القدر المتيقن عندنا أن الإمام معصوم وهو أدرى بتكليفه، ربما له تكليف خاص، أمر إلهي أن يأكل السم إذا قدم له، ربما الآن نحن لا نعرف العلة، العلة غير معروفة بالنسبة لنا، هناك تصورات كثيرة. يقول ولو جعلتم في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه فأكله فمات. قال الشيخ في الخلاف والمبسوط عليه القول، يقال ممن وضعتم في الطعام، وفيه إشكال، لماذا تستشكل أيها المحقق، تتردد تتوقف؟ يقول أستشكل فيه لكونه لم يجبره على الأكل، فهو الذي باشر، يعني المجني عليه هو الذي باشر، لكن جملة من الفقهاء لم يقبلوا هذا الاستشكال من المحقق، قالوا عجيب منك أيها المحقق أن تستشكل هنا، المباشر هنا مغرور لا يعلم أن الطعام مسموم، أنا عندما أضع الطعام في أضع السم في طعام صاحب المنزل أخدعه، صحيح ما قدمت الطعام إليه، لكن كون الطعام في منزله يعني يأكله هو، هذا كما لو قدمت إليه الطعام في منزلي. خب المسألة الثانية، لو حفر بئرا بعيدة يعني عميقة في طريق ودعا غيره مع جهالة، قال تعال نتمشى في هذا الطريق فوقع فمات، فعليه القول، ليش عليه القول؟ قال لأن هذا الفعل مما يقصد به القتل غالبا، أن يحفر حفيرة ليقع الإنسان ويموت، هذا مما يقتل غالبا. هذه هي المسألة الثانية أو الصورة الثانية. الصورة الثالثة، يقول لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمين، أنت جرحت زيدا فزيد داوى نفسه بدواء سمي يعني يسمه، سمي يعني يسمه، خب فإن كان مجهزا يعني كان هذا الدواء قاتلا، فالأول الذي ارتكب الجرح جارح والقاتل هو نفس المقتول فلا دية له. اتضحت المسألة؟ أنت جرحته قطعت إصبعه فهو وضع دواء يؤدي إلى الموت، أنت هنا جارح فقط عليك دية الجرح أو القصاص يقتص منك بقطع يدك قطع إصبعك مثلا، وأما القاتل فهو نفس الإنسان المجني عليه لأنه بوضعه للسم هو الذي قتل نفسه، والقاتل هو نفس المقتول فلا دية له، هو الذي قتل نفسه بوضعه للسم للدواء السمي. وإلا عفوا ولي الخصاص في الجرح، في نفس الجرح إن كان الجرح يوجب القصاص، إن كان الجرح يوجب القصاص لأن كان عمديا وكان ماذا وكان مما يوجب القصاص، لأن بعض الجروح لا قصاص فيها كالضربة المأمومة، هناك سيأتي إن شاء الله الضربة التي تبلغ إلى أم الرأس أو التي تبلغ إلى الجوف لا قصاص فيها لأن قصاصها الموت. على كل حال يقول إن كان الجرح يوجب القصاص وإلا كان له أرش الجراحة، لأنه مع عدم إمكان القصاص مع عدم توجه القصاص يجب الأرش. يؤدي إلى الوفاة، جيد فليكن مطلقون، لكنه مات لماذا؟ في الدواء السمي، أليس كذلك؟ لو بقي أسبوع يموت، لكنه تناول السم في اليوم الأول ومات في نفس اليوم، أليس كذلك؟ داوى نفسه بالسم فمات. نقول الموت ينسب إلى السم لا إلى الموت، لا إلى الجرح عفوا، الموت ينسب إلى الجر إلى السم لا إلى هذا كما جرحه كما سيأتي فأتى شخص وقطع رأسه، سيأتي إن شاء الله لا تستعجل. يقول وإن لم يكن مجهزا، كان الكلام أما إذا كان السم قاتلا مجهزا، أما إذا لم يكن مجهزا وكان الغالب فيه السلامة فاتفق فيه الموت، يعني عادة هذا السم لا يقتل لكن صادف عن قتل صحيح، بأن صار الموت ينسب إلى الجرح والدواء معا، هنا سقط ما قابل عفوا لا يتصور أن بل الموت ينسب إلى ماذا؟ إلى السم نفسه، فاتفق فيه الموت سقط ما قابل فعل المجروح وهو نصف الدية، لا بد أن نفترض أن الموت ينسب إلى الجرح والدواء معا حتى تسقط نصف الدية. شوف فاتفق فيه الموت
بالجرح الأول،
أمكني مجال جرح إنسانا فداوى نفسه بدواء لا يقتل غالبا هذا الدواء لكنه قتله، وقتله بحيث صار اتفق الموت بأن نسب الموت بأن صار الموت ينسب إلى الجرح والسم معا، من أين عرفنا هذا؟ ما صرح به لكن من قرينة ما سيأتي منه. شوف سقط ما قابل فعل المجروح وهو نصف الدية، يعني السم سبب نصف الوفاء والنصف الثاني سببها الجرح صحيح؟ خب تثبت الدية على الجارح نصف الدية تثبت، وأما النصف الثاني فهو ماذا يسقط، ليش؟ لأنه يقابل فعل نفس المجروح وهو شربه للسام، سقط ما قابل فعل المجروح يعني شربه للسام وهو نصف الدية، وللولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية. شوف ولي المقتول هنا له أن ماذا؟ أن يقتل الجارح، لأن الموت موت المقتول ينسب إلى شخصين، ينسب إلى القاتل، ينسب إلى الجاني وإلى المجني عليه، أليس كذلك؟ فولي الدم له أن يقتل، كما لو أن اثنين قتلا شخصا له أن يقتل أحدهما بعد أن يرد إليه نصف الدية، هنا أيضا وللولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية، لأن الجارح هنا تسبب بالموت بنسبة النصف. وكذا أن يأتي الحكم السابق لو كان غير مجهز وكان الغالب معه التلف، أيضا نفس الكلام. بعد ذلك يقول وكذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي. خب بحسب الظاهر أن خياطة الجرح المتبادر إلى عند المتعارف عند القدماء أن خياطة الجرح تكون في لحم ميت، وإلا إذا كان في لحم حي ماذا؟ يسبب جرحا جديدا. فتعارف أن يكون في لحم ميت مثلا، لو خاطه في لحم حي فترى منهما من الجرح ومن الخياطة بحيث ينسب الموت إلى الجرح والخياطة، أيضا سقط ما قابل فعل المجروح من الخياطة يعني وهو نصف الدية، وكان للولي قتل الجارح بعد رد نفس ديته، أيضا كالمسألة السابقة يعني من واد واحد. هذا كله في المرتبة الثانية من مراتب التسبيب. خب المرتبة الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان وفيه صور. خب خلنا نشوف الصورة الأولى، إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله، وهو في الهواء اقتفز إليه الحوت فالتقمه، فعليه القود لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة. خب وقيل لم نعرف القائل هنا لا قود، ليش؟ لأن الملقي لم يقصد إتلافه بالتقام الحوت، فجشلوت قصد أن يلقيه في البحر ولم يقصد أن يلتقمه الحوت. خب وقيل لا قود لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع يعني بالتقام الحوت، وهذا القول قوي. جملة من الفقهاء ردوا هذا القول الذي قواه المصنف هنا، ردوا بقولهم أنه حتى وإن كان الغالب هنا هو الموت بسبب الغرق، قالوا الغالب هنا في الإلقاء أن يكون الموت بسبب الغرق، وتخلف ذلك لا يوجب شنه، لا يوجب خروج فعله عن كونه قاتلا، بل يبقى قاتلا حتى وإن كان الموت بسبب آخر، كما لو ألقيت شخصا من الأعلى قاتلا أن يموت بوصوله إلى الأرض وارتطامه بالأرض، لكنه في الهواء وهو في الهواء لم يمت بارتطامه بالأرض، بل مر على حديدة فشقته نصفين، فيقال أنت الذي قتلته بهذا الفعل. أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القول، لأن الحوت بار بالطب، فهو كالآلة كمن ألقى الإنسان إلى الأسد. الثانية لو أغرى به كلبا عقورا فقتله، الكلب العقور الذي يعض يهجم، هناك كلاب تهاجم وهناك كلاب أليفة لا تهاجم، ألقى هذا الشخص إلى كلب عقور فقتله هذا الكلب، فالأشبه القول لأن الكلب هنا كالآلة، مجدي أغرى به كلبا عقورا، الإغراء مو ألقى يعني أغرى يعني باصطلاح البحارنة يقولون حقته يعني دفعه للهجوم على هذا الشخص. وكذا لو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الاعتصام من الأسد، ألقيته في غرفة فيها أسد ولا يمكنه الخروج، يلتهمه الأسد، أو في بر كما يقول المصنف، سواء كان في مضيق يعني في مكان محصور أو في برية واسعة مترامية، لأن الأسد أيضا يدرك الإنسان، الإنسان مهما هرب الأسد ماذا أسرع من الإنسان. المسألة الثالثة كله هذا بعد واضح، لأن هذا شنه قتل، خب هذا كله مما يقتل غالبا أو مما يقتل به القاتل. خب الثالثة لو أنهته حية قاتلة فمات، أتى بالحية وتركها لتعضه فمات قتل به، ولو طرح عليه حية قاتلة فنهشته فهلك، فالأشبه وجوب القود، أنهشه حية قاتلة يعني دفعها إليه لتعضه. والمرة المثال هذا المثال الأول، المثال الثاني لا، ألقى عليه الحية فالحية عضته فهلك، فالأشبه وجوب القود لأنه أيضا مما جرت العارة بالتلف معه. الفرق بين الأول والثاني، الأول دفع الحية لقتله، فالحية هنا دفع الحية لقتله، فالحية هنا كالآلة تماما كالسكين. في المثال الثاني ليس تسبيب مباشر بل بالواسطة، لأن الحية قد لا تعوض لكن غالبا تعوض، وهذا مما يقتل، لأنه مما جرت العالة بالتلف معه. هذه هي المسألة أو الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، لو جرحه ثم عضه الأسد، إنسان جرح هذا زيد جرح عمرو وأتى الأسد وعض عمرو أيضا وترك العض والجرح، لم يسقط القود، وهل يرد فاضل الدية؟ الأشبه نعم، القود لا يسقط، يختص ممن من زيد من الجارح. خب هل يرد إلى الجارح نصف الدية باعتبار أن موت عمرين استند إلى فعلين، فعل الجارح وفعل الأسد؟ قال الأشبه نعم. خب ونفس الكلام أيضا لو شاركه أبوه يعني زيد مع الأب قتل عمرو، زيد مع أبي عمرو قتل عمرو. خب الأب لا يقتل بابنه، يقال يقتص من زيد بعد رد نصف ديته، خب وكذا لو شاركه أبوه أو اشترك عبد وحر في قتل عبدين فإن العبد يقتل بقتله للعبد والحر لا يقتل بقتله للعبد. فإذا قتل العبد رجعت نصف ديته ودية العبد قيمته على ما سيأتي. الخامسة لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة، الأرض المسبعة التي يكثر فيها وجود السباع الذئاب وما شابه، السبع يعني هو الحيوان المفترس. طب لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة، كتفه يعني ربطه سد وثاقه حيث لا يمكنه الفرار، وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا، يعني لم يكن هناك أسد لكن هذه الأراضي مما يصل إليها الأسد، فلا قود وفيه الدية. نعم انه لا يقود. حتى الان انت تنتظر الى ان نكمل المسألة ويبين. قال فلا قود فيه ولا فلا قود لكن وفيه الدية. طبعا ينبغي ان نقول انه يجب القود في حالة ولا يجب في حالة. متى يجب القود؟ يجب القود ان كانت الأرض مسبعة أو عفوا كان الإلقاء هنا مما يقتل غالبا، كما لو كانت الأرض مليئة بالحيوانات المفترسة فهذا مما يقتل غالبا فهذا يكون متعمدا في القتل، أو كان قاصدا القتل بهذا الفعل، غالبا لا يقتل لكن قصد القتل به أيضا يكون متعمدا هنا. أما إذا لم يكن يقصد قتله ولم يكن الافتراس غالبي في هذه الأرض فلا قود هنا، يعني فلا قود مبنية على أنه لم يكن بقصد قتله ولم يكن الافتراس غالبي في هذه الأرض. التفت؟ أو قال فلا قود لكن وفيه الدية لأنه يكون قتل خطئي في النهاية. المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر، يعني اثنين معا يقتلان شخص. خب لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث، يعني أتى الشخص الثالث فدفع الثاني في البئر التي حفرها الأول، فالقاتل هو الدافع دون الحافر، الحافر ليس بقاتل، القاتل هو نفس الدافع. خب فالقاتل هو الدافع دون الحافر. وكذا لو ألقاه من شاهق، شخص ألقى شخصا من علو قبل أن يصل في الهواء، شخص قده نصفين قطه نصفين شقه نصفين، فالقاتل هو المعترض. يقول وكذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فقده نصفين قبل وصوله إلى الأرض، فالقاتل هو المعترض دون الملقي. ولو أمسك واحد وقتل آخر، يعني شخص أمسك بالمقتول فأتى الثاني وقتل المقتول، يعني تعاون شخصان أحدهما أمسك والثاني قتل، فالقود على القاتل دون الممسك، لكن الممسك هنا يحبس مؤبدا أبدا إلى أن يموت في السجن. خب ولو كان هناك ثالث ينظر إليهما، لم يضمن الثالث لكن تثمل عيناه، يعني تسقى تثلفا يجعل أعمى. ليش؟ لوجود رواية في المقام، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الرواية أيضا سابقا. الرواية محمولة على أن الشخص متعاون معهما لكن لم يفعل شيء، يعني يعرف بما يفعلان ولم يدافع، كان يتمكن من الدفاع ويعرف ولم يدافع، مو مجرد أن ينظر ولو كشاهد من بعيد رآهما يفعلان، كان قادرا على الدفع ولم يرفع، يعني هذا المقصود. أما لو لم يكن قادرا على الدفع ويريد أن يرفع لكن لم يستطيع لا تسمى العيناه. خب الثانية إذا أكرهه على القتل، أكره شخص شخصا على القتل، فالقصاص على المباشر دون الآمر. ليش؟ يقول لأن الإكراه لا يكون في القتل، أنا أكرهتك على قتل زيد أنت المباشر للقتل أليس كذلك؟ أنت القاتل ولست أنا.
فالقصاص على المباشر دون الآمر. ليش؟ لأنه يقول ولا يتحقق الإكراه في القتل. الإكراه في القتل لا يتحقق. ليش؟ لأنه على ما ورد في الرواية إنما شرعت التقية لحقن الدماء، فإذا وصلت التقية إلى الدماء فلا تقية. صحيح؟ ولا يتحقق الإكراه في القتل ويتحقق فيما عدا إذا أكرهتك على قطع يد زيد يمكن أن تكره عليه، لكن على قتل زيد لا. السيد الخوئي رحمة الله عليه هنا خالف المشهور، مشهور الفقهاء أنه لا يتحقق الإكراه في القتل. السيد الخوئي رحمة الله عليه خالف المشهور وفصل بين موردين. قال هنا عندنا صورتان، حالتان. الحالة الأولى أن يكون المكره قد هدد المكره بشيء أقل من القتل، قال إذا لم تقتل زيدان سأضربك بالصوت. يقول سيد الخوئي هنا لا يتحقق الإكراه، فلا يجوز لك أن أهددك، أقول إذا لم تقتل زيدان سأضربك 100 جلدة. يقول سيد الخوئي هنا لا يتحقق الإكراه. واضح؟ أما إذا هددتك قلت لك إذا لم تقتل زيدان فسأقتلك، يقول سيد الخوئي هنا يتحقق الإكراه. إذا كان الضرر المتوعد به هو القتل يجوز للمكره للمهدد يجوز له ارتكاب القتل دفعا للقتل عن نفسه. ولكن سيد الخوي في الصورة الأولى يقول أنا أهددك أقول لك اقتل زيد، إن لم تقتل زيد سأضربك أو سأقطع يدك، هذا أقل من القتل، ما أهددك به أقل من القتل، فلا يجوز لك أن تقتل زيد. واضح؟ أما إذا هددتك أقول إذا لم تقتل زيد سأقتلك، وأنت تعرف أني أفعل هذا الفعل أقتلك لا أهتم مثلا. خب الآن هل يجب عليك أن تقتل زيد حفاظا على نفسك، أو لا تقتله تحاسب عليه وتقتل نفسك بهذا الأمر؟ يعني لأني سأقتلك. خب السيد الخوئي يقول إذا كان الضرر المتوعد به هو القتل وكان المهدد المكره يعلم بأن المكره يفعل هذا الأمر فيجوز له ارتكاب القتل دفعا للقتل عن نفسه، ولكن في هذه الحالة تجب عليه الدية ويثبت الآمر مؤبدا. أغلب الفقهاء خالفوا السيد الخوئي في هذه المسألة، لم يقبلوا هذا الكلام من السيد الخوئي. على أي حال يقول وفي رواية علي بن رئاب يحبس الآمر بقتله حتى يموت. كل هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا، أما إذا أكرهت الصبي ولو كان غير مميز لكونه صبيا غير مميز كالطفل والمجنون، ما قال كالصبي، قال كالطفل والمجنون، لأن الصبي قد يكون مميزا أما الطفل فليس بمميز. فالقصاص على المكره. ليش القصاص على المكره؟ لأن الصبي أو المجنون بالنسبة إلى المكره كالآلة، كالآلة هي كالسكين في يد المكره، ويستوي في ذلك الحر والعبد. يعني سواء كان المكره أو المكره هو الحر أو العبد لا كلام. ولو كان مميزا عارفا غير بالغ وهو حر فلا خوض والدية على عاقلة المباشر. التفت إلى هذا الفرق، لو كان المكره مميزا عارفا غير بالغ، شخص عمره 12 سنة يتهم عاقل لكنه لم يبلغ لحد الآن، صحيح؟ وكان حرا، هنا لا يقتص من هذا الصبي الذي عمره 12 سنة، لكن ماذا؟ لكن تجب الدية على عاقلته. ليش؟ لأنه هنا عامد وعمد الصبي خطأ تتحمله العاقلة، هذا محرر في محل، لأن عمد الصبي خطأ ترفع الدية العاقلة. وقال بعض الأصحاب يقصد به الشيخ الطوسي في كتاب النهاية والمبسوط، يقتص منه من الصبي إن بلغ 10 سنين وهو مطرح، وهذا القول من الشيخ الطوسي مطرح متروك. هذا قول غريب من الشيخ الطوسي أنه يقتص من الصبي، أليس كذلك؟ خب الأغرب منه ما ذهب إليه الشيخ الصدوق والمفيد. خب كثير من الأبواب فيها تداخل هنا. الشيخ الطوسي والشيخ المفيد قال أن الصبي إن بلغ طوله 5 أشبار اختص من. خب لماذا ذهب المفيد والصدوق إلى هذا القول؟ ذهب إلى ذلك استنادا إلى رواية السكوني، الرواية يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني، وتقدم الكلام عن من هذا السند لأنه تقدم كرارا هذا السند أكثر من رواية مر. خب عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام إذا بلغ الغلام 5 أشبار اقتص منه، وإذا لم يبلغ 5 أشبار قضي بالدية. هذا القول أيضا متروك. ثم يقول وفي المملوك المميز تتعلق الجناية برقبته فلا قود، وفي المملوك المميز تتعلق الجناية برقبته فلا قود، يعني أن السيد إذا أمر العبد فقتل شخصا جيد تتعلق الجناية برقبة المملوك. هذا المملوك مميز، أمر هذا السيد أمر مملوكه المميز أن يقتل شخصا فقتله، لا يجب القول على العبد. تتعلق الجناية برقبته على ما أمر من أنه ماذا يستعبد مثلا. وفي الخلاف ذهب الشيخ الطوسي إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية. مقتضى كلام الشيخ الطوسي في الخلاف أنه لو كان المملوك كبيرا فيقتص منه مجري. لكن المحقق يقول والأول أظهر يعني لو كان غير مميز فهو كالآلة فيقتص من سيده. فروع، الفرع الأول لو قال المجني عليه الجاني اقتلني وإلا قتلتك، لو قال شخص لشخص اقتلني وإلا قتلتك لم يسغ القاتل لأن الإذن لا يرفع الحرمة. صحيح هو أذن له في أن يقتله لكن هذا الإذن لا يرفع الحرمة. صحيح هو. ولو أن المأمور هنا باشر في القاتل هل يقتص منه؟ زيد أمر عمرا قال له اقتلني وإلا قتلتك فقتله عمرو، هل يقتص من عمرو لقتله زيد مع أن زيد هو الذي أمره بهذا الفعل؟ يقول ولو باشر لم يجب القصاص لأنه كان مميزا أسقط حقه بالإذن فلا يتسلط الوارث. وهناك من الفقهاء من قال بأنه هنا يقتص منه أيضا. طب الثاني لو قال اقتل نفسك، لو قال شخص لشخص اقتل نفسك، طب فإن كان مميزا فلا شيء على الملزم وإلا فعلى الملزم القود. رسالة وياي مدرك المسألة هل يجب القود أم لا؟ أنها مبنية على أن الإلزام بالقتل لا يصح. أنا أقول لك اقتل نفسك، لا يمكنني أن ألزمك بأن تقتل نفسك لأن أشد ما سأهددك به هو القتل. صحيح؟ فالمحقق الحلي يقول لا يتحقق الإلزام في القتل. طبعا إذا كان الملزم مميزا. اما لو كان لو امر الصبي بقتل نفسه فيثبت القول هنا. لو امرت صبيا فقتل نفسه يقتص منك، لان الصبي كالآلة هنا. الكلام عن الانسان المميز. اذا نقول لو امرت مميزا شخص عمره 12 سنة او بلغ وكان عاقلا امرته ان يقتل نفسه فقتل نفسه، هل يتحقق الاكراه؟ يقول وفي تحقق اكراه العاقل هنا اشكال لا يتصور. يعني يقول المحقق هل انا لا اتصور انه يمكن ان يكره العاقل، هذا مو اكراه. ليش؟ لانه انما سيهدده بالقتل وهو الان سيقتل نفسه. لا يقتل نفسه، ينتظر الى ان يقتله ذاك الشخص، لا يعين على نفسه. جملة من الفقهاء قالوا للمحقق، قالوا ان ما اشار اليه محقق في غير محله، بل قد يتحقق الاكراه، كما لو هدده بان يقتله قتلة فيها تعذيب شديد. قال له ساتركك، ساقطعك اربا اربا، قطعة قطعة، شيئا فشيئا، اتركك تموت لمدة اسبوع شيئا فشيئا. هذا قتل فيه تعذيب، قد يتحقق الاكراه هنا، يقال هذا مكره دفعا للعذاب عن نفسه يقتل نفسه. خب اذا جملة من الفقهاء قالوا ان الاكراه يتصور هنا لو كان يهدده بقتلة شديدة تستمر على تعذيب مثلا. خب الصورة الثالثة او الفرع الثالث، يصح الاكراه فيما دون النفس. فلو قال اقطع يد هذا او هذا والا قتلته، كان هناك شخصان فقال اقطع يد احدهما والا ماذا؟ والا قتلته. فقطع يد الاول، هل يقتص منه؟ لانه مختار في قطعه للاول، كان بامكانه قطع يد الثاني. التفتنا المساله، انا امرتك ان تقطع يد احد الشخصين، لم اجبرك على قطع هذا الاول دون الثاني. خب المحقق يقول في الواقع وان كان هو مخير لكن في قطع يد الاول او الثاني، لكنه مجبر على قطع يد احدهما، فاختياره للاول او الثاني جزما سيختار الاول او الثاني، هو لا مخرج له الا ان يختار الاول او الثاني، فلا قصاص هنا، بل يكون القصاص على الامر دون المباشر. خب يصح الاكراه فيما دون الناس، فلو قال اقطع يد هذا او هذا والا قتلتك، فاختار المكره احدهما. المكره قطع يد الاول مثلا، ففي القصاص تردد. من شئ التردد؟ ليش تتردد ايها المحقق؟ يقول من جهة انه هل يوجد اكراه او لا يوجد اكراه. من شئ التردد من انه هنا غير مكره، كان بامكانه قطع يد الثاني فهو غير مكره، فهو متعمد في قطعه للاول فيقتص منه، واضح؟ ومن انه هذا وجه لعدم القصاص، ومن انه وان كان مختارا في قطعه يد الاول او الثاني لكنه مجبر على قطع احدهما وغير متمكن من التخلص الا بقطع احدهما، فلا يقتص منه بل القصاص على الامر. ففي القصاص تردد، منشأ التردد أن التعيين عري عن الإكراه، يعني لم يكن مكرها على هذا التعيين، لكن والأشبه القصاص على الآمر. ليش؟ لأن الإكراه تحقق، هو مكره على قطع يد أحدهما، والتخلص غير ممكن إلا بقطع يد أحدهما، صحيح؟ خب هذه هي الفروع الموجودة في الصورة الثانية. الآن نرجع إلى الصورة الثالثة، لأنه قال في المرتبة الرابعة فيها صور، ذكر الصورة الأولى والثانية والثالثة، ذكر الصورة الأولى والثانية عفوا، الآن نأتي إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة لو شهد اثنان، ندخل فيها لو نتوقف، نتوقف والحمد لله رب العالمين.